أرادوا أن يردوا على أهل السنة وناقشوا أهل السنة في الصفات وفي غيرها، فلا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لأنهم أرادوا أن يردوا على الفلاسفة، فقالوا لهم الفلاسفة تعالوا أنتم تقولون بأننا نحن كذا وكذا وكذا، نحن لأن الفلاسفة كفر، الفلسفة نسأل الله العافية في نهاية المطاف ينفوا الرب، فيقولون نحن وأنتم سيان، أنتم أثبتتم رب لا وجود له ونحن أثبتنا من لا وجود له أنه لا رب، كيف أنتم قلتم بأن هناك رب لا هو موجود ولا هو معدوم، لا هو داخل العالم ولا هو خارج العالم، لا هو يمين ولا هو شمال، لا هو فوق لا هو تحت، ليست له صفات وهو إلى آخر. نهاية المطاف حقيقة كلامكم عدم ونحن كلامنا عدم. إذن نحن ما شاء الله إخوان دعونا نشهر سيفنا على أهل السنة، هم الذين يثبتوا الرب ويثبتوا الصفات، لو نحن نحاربهم نسأل الله السلامة. قال
يعني أنه ما نصروا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كسروا الفلاسفة الذين هاجوا وماتوا على الإسلام كله، ويدلك لذلك أن هؤلاء المتكلمين حرفوا النصوص عن ظاهرها وأولوها إلى معان أو جددوها بما يزعمون أنه عقل.
نعم، أليس المتكلمون لما جاءوا إلى النصوص حملوها على ماذا؟ قالوا نصرفها عن ظاهرها لدلالة العقل، ينزل ربنا، لا تنزل رحمة ربنا أو ينزل ملك ربنا، لماذا قالوا العقل دل؟ فقال الفلاسفة ما شاء الله أنتم عقلكم دل على هذا ونحن عقولنا دلت على أنه لا جنة ولا نار، عقولنا دلت أيضا، أنتم تستدلوا بالعقل ونحن بالعقل، ما الفرق بيننا وبينكم؟ أليس كذلك؟ قال
فتسلط عليهم الفلاسفة وقالوا لهم أنتم إذا أولتم آيات الصفات وأحاديث الصفات مع ظهورها ووضوحها فاسمحوا لنا أن نؤول آيات المعاد.
نعم، نؤول آيات المعاد، لا جنة لا نار لا قيامة لا بعد، كل هذه جاء بها أولئك الرجال يعنون الأنبياء حتى يكذبوا على الناس ويسيروهم على أمر فيه خير فقط، ولا أنتم تصدقوا أن هناك جنة وهناك نار وهناك قبر وهناك، كل هذه جاء بها أولئك الرجال محمد ومن كان معه، لماذا يكذبوا على الناس حتى يسيروهم حتى يسيطروا عليهم؟ لهذا يقول الفلاسفة محمد صاحب عقل يكذب على الناس ويصور لهم شيء، هكذا قالوا نسأل الله السلامة في من؟ في محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر، وهذا هو الكفر بعينه. فقال الفلاسفة المتكلمين أنتم أولتم الصفات بعقل، ونحن هكذا نقول بعقلنا، ما المانع؟ وإلا إما أن توافقون وإلا ترجعوا إلى أهل السنة توافقوهم، لأنهم هم الحرب لنا. قال
أي آيات اليوم الآخر، فإن ذكر أسماء الله وصفاته في الكتب الإلهية أكثر بكثير من ذكر المعاد وما يتعلق به، فإذا أبحتم لأنفسكم أن تؤولوا بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة فاسمحوا لنا أن نؤول بآيات المعاد وننكر المعاد رأسا، ولا شك أن هذه حجة قوية لهؤلاء الفلاسفة على هؤلاء المتكلمين إذ لا فرق.
وكلاهما حجة واهية في النهاية، فحججهم واهية لا شك، لكن هي حجة على من؟ على من كان يماثلهم ومن كان يسايرهم في نفس التأصيل والأخذ، لأن النهاية الفريق الأول يأخذ بعقله والثاني بعقله، أليس كذلك؟ لا شك أن الفلاسفة ولا نسأل الله السلامة كفروا وخرجوا من الإسلام، لأن الذي يقول في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا القول لا شك أنه كافر خارج من الإسلام بإجماع المسلمين. فهؤلاء المتكلمون لا للفلاسفة كسروا ولا للإسلام نصروا، هذه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي جاء بها في الصفات وفي الآيات أبدا، فهؤلاء لا نصروا شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا كسروا الفلاسفة، ما استطاعوا، ولهذا الفلاسفة إنما عجزوا أمام من؟ أمام أهل السنة، ما استطاعوا، أليس كذلك؟ قال
المهم أن الشيخ وفقه الله هاجم الصوفية، فهم جديرون بالمهاجمة لأن بعضهم يصل إلى حد الكفر والإلحاد بالله حتى يعتقد أنه هو الرب، كما يقول بعضهم ما في الجبة إلا الله يعني نفسه.
نعم، كما قلت لكم يعني نفسه أنه هو الله، أليس هذا هو الكفر؟ لا شك. قال
ويقول الرب عبد والعبد رب يا ليت شعري من المكلف.
نعم، يقول الرب عبد والعبد رب، فيا ليت شعري من المكلف. إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلف. كفر، أليس كذلك؟ العبد رب والرب عبد، لا فرق. فيا ليت شعري من نكلف، إن كلفنا العبد فهو رب، وإن كلفنا الرب فهو ما يصح أن نكلف الرب. فيا ليت شعري من المكلف. إن قلت عبد قلت والله نكلف العبد، فذاك رب قلنا لك هو رب، وإن قلت رب أنا يكلف. كيف يكلف الرب؟ يعني اخرج من بوتقة التكليف إلى دائرة الإباحية والكفر، نسأل الله السلامة. ولو عرفتم من قال هذه الكلمات لوجدتم العجب. اقرأ، ارجعوا إلى كلام شيخ الإسلام بن تيمية في المجلد الأول والثاني والثالث والرابع من مجموع الفتاوى، تجد العجب، تجد العجب. لكن هذا من كان يعرف ويستطيع أن يفهم كلام شيخ الإسلام، لأن كلامه ليس بالهين. واضح؟ قال
يعني هما شيء واحد إلى أمثال.
طبعا هذه الأمور لا يقول قال والله هذه كذب عليهم، نقول لا والله، اقرأوا كتاب الفصوص، اقرأوا تجدوا الكفر بعينه، أليس كذلك؟ وهو غيرها من الكتب، غيرها من الكتب كثيرة، نسأل الله السلامة.
إلى أمثال ذلك من الخرافات التي يقولونها. لكن ينبغي أيضا أن نهاجم ونركز على مهاجمة أهل الكلام الذين سلبوا الله من كماله وبكلامهم أنكروا الصفات.
نعم، شيخنا يقول نعم نهاجم أولئك، لكن لا، أيضا عندنا المتكلمة لابد أن نهاجمهم. لماذا؟ لأنهم سلبوا الله من صفاته، فهؤلاء أيضا يهاجموا لا شك. قال
فمنهم من أنكر الصفات رأسا كالمعتزلة.
نعم، المعتزلة أنكرت الصفات كلها، أنكرت الصفات كلها كلها، أسماء مجردة، لا يوجد لله صفة، نسأل الله السلام. قال لا يصح، ولولا ضيق الوقت لبينت لكم بعض الشبه التي طرحوها وأجبنا عنها، لكن الوقت لا يسع لهذا.
ومنهم من أثبت الأسماء لكن جعلها أسماء جامدة لا تدل على معنى.
نعم، ومنهم من أنكر ماذا؟ من أثبت الأسماء لكن هذه الأسماء جعلها أسماء جامدة لا تدل على معنى. فالله الرحمن الرحيم الخالق البارئ المصور، كل هذا شيء واحد. كيف؟ نعم، هذه مسميات تدل على شيء واحد. نعم، قالوا لا لا لا، الله الرحمن معناهم واحد. كيف؟ قالوا لا فرق، كيف الرحمن من الرحمة؟ قال لا تقل، الرحمن هو الله، الله هو الرحمن الرحيم الخالق، هذه مشتقة فيها صفات. قالوا لا أبدا، ما فيها أسماء جامدة هكذا، نسأل الله السلام. كأنها في قالب واحد، معنى واحد، صبت هكذا. هذا هل يقبله عقل؟ هل يقبله عقل؟ لا شك أنه لا يقبله حتى العقل، نسأل الله السلام. قال
وقال بعضهم وقال إنها أسماء واحدة وأن
هكذا، يعني بعضهم قال لا يشتق منها، أسماء جامدة لا تشتق منها الصفات. وغال آخرون وقالوا هي أسماء واحدة، يعني كما قلت لكم بينت لكم الآن. قال
وأن السميع هو البصير، وأن السميع والبصير هما العزيز وهما شيء واحد،
يعني شيء واحد لا تفهم منهم شيء آخر. قال
وقال بعضهم فقال هي أسماء متعددة لكن لا تدل على معنى مسلوبة المعنى.
نعم، هي أسماء متعددة لكن لا معنى لها مطلقة، لا معنى لها مطلقا. والله جل جلاله خاطبنا بهذه يكون ماذا؟ عبث، لا فائدة منه، أليس كذا؟ الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ندعو بماذا؟ لا فائدة أصلا منها لأنها كلها شيء واحد. هل هذا يقبله مسلم؟ ولكن انظر الغلو، نسأل الله السلامة. وكل هذا بسبب العقل، لأن العقل زعموا أنه ينفي. نحن ما شاء الله نقول عقل هذه السنة ما نفى، أثبت، فعقلكم هذا النتن ما ندري كيف نفى. قال
لأنهم لو أثبتوا لها معنى بزعمهم لزم تعدد الصفات، وبتعددها وتعدد الصفات يرون أنه شرك.
نعم، قالوا لو قلت بأن هذه الأسماء لها صفات لزم تعدد الصفات، وتعدد الصفات دال على تعدد الموصوف، وتعدد الموصوف في الله كفر. إذا قلت الرحمن يكون هو غير الرحيم، فالرحمن هذا إله، والرحيم إله، والعزيز إله، والخالق إله. النصارى أفضل من ثلاثة، أنت جعل آلاف، ما يصلح. بالله عليكم، هل هذا الكلام يستقيم لغة وعقلا وقبل ذلك شرعا؟ إذا كان هذا في البشر ممكن، أليس كذلك؟ يقال عمر صادق تقي، رجل فيه كذا وكذا وكذا، تذكر 20 وصف، هل عمر تعدى ولا واحد؟ واحد، ولله المثل الأعلى. يعني حتى سبحان الله، يعني فروا من شيء وما انتبهوا للوازم كثيرة، نسأل الله السلام. ما يلزم أصلا من تعدد الصفات تعدد الموصوف، بل تعدد الصفات دال على كمال الموصوف. إذا وصف بأنه خالق، ووصف بأنه بارئ، ووصف بأنه قادر، ووصف ووصف ووصف، أليس هذا يدل على كماله؟ لا شك، هذا لا شك فيه. قال
لأنهم يقولون يلزم تعدد الصفات القديمة كالعلم والسمع والبصر، فيلزم من ذلك تعدد القدماء، وهو أشد شركا من النصارى.
نعم، النصارى قالوا ثلاثة، أنتم على هذه الأسماء والصفات ستقولون بالآلاء، إذن أشد، هذا لا شك أنه باطل.
فالحاصل أنه أيضا ينبغي أن يهاجم على أهل الكلام الذين عطلوا لله مما يجب لهم من صفات كمال بعقول واهية. والعلماء رحمهم الله تعالى الذين يتكلموا عن الرحلة لم يدركوا هذا الأثر.
نعم، ما أدركوا الآن ما نحن فيه من نعمة، أليس كذلك؟ نحن في نعمة، الواحد منهم كان يرحل لأنه لا يجد الكتب معه، لا يجد الأشرطة العلمية معه، لا يجد العلماء بكثرة، من جهة أنهم وجدوا في أماكن محددة، هذا هو الغالب. لكن الآن ولله الحمد توفرت الأشرطة، توفرت الكتب، الواحد ما شاء الله يستطيع أن يؤسس مكتبة في بيته، مكتبة يجمع فيها ما رحل إليه السلف. الواحد منهم كان يرحل في الحديث، الآن تجمع آلاف الأحاديث في بيتك، وهذا من فضل الله ورحمته. لكن هو عليك يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى أولئك ما أوجد هذه الوسائل عندهم، ورغم ذلك رحلوا وأدوا الواجب الذي عليهم. أما أنت الآن الله جل جلاله وفر لك هذه الوسائل، فهي إما حجة لك أو حجة عليك يوم القيامة. قال
الأشرطة المسجلة تغني عن الرحلة، لكن الرحلة أكبر، لأن الرحلة إلى العالم.
نعم، الأشرطة تغني في بعض الأشياء لا شك، في فهم العلم وتحرير بعض المسائل وإلى آخره، لكن لا تغني عن الجلوس عند العالم والشيخ. مستحيل أن يكون جلوس الطالب عند الشيخ والعالم كجلوسه عند التسجيل، لأن جلوسه عند العالم، العالم هو الذي يتحكم به، أليس كذلك؟ إذا غفل نبهه إلى آخره. لكن الشريط هو الذي يتحكم في الشيخ، ما يريد أن يسمعه تك طفى، خلاص ما أريدك تتكلم يا شيخ. لكن يستطيع يقول للشيخ لا أريدك تتكلم في مجلس العلم؟ ما استطع، أليس كذلك؟ إذن هذه ميزة، غير ذلك يكتسب أخلاق الشيخ، هذا أمر ملاحظ لا شك فيه، غير ذلك يكتسب طريقة العلم، طريقة التدريس، كل هذا أمر ملاحظ، يكتسب الجلوس مع إخوانه ومع أصحابه والتعرف عليهم، يقال لهم قوموا مغفورا لكم، أليس هذا أجر عظيم؟ نعم.
يكتسب الإنسان من علمه وأدبه وأخلاقه، ثم يترك الرجل يتكلم ليس كما يعمله إياه في الشريط.
نعم، ما يستطيع، هناك يتكلم وهنا يتكلم، لكن الكلام في الشريط يختلف، لأنه لا يرى أمامه أحد، بخلاف الكلام والجلوس أمام الشيخ فإنه يراه ويرى حركاته ويرى السكنات ويرى 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 إلى آخره، أليس كذلك؟ هذا مما يدعو إلى التنبه وإلى التفطن، إلى كلامه. قال
مثلا الخطبة أنت عند رجل يخطب وكلامه جيد تتأثر به، لكن لو تسمع هذا الكلام من الشريق لن تتأثر به تأثرك وأنت تشاهد الخطيب.
نعم، لم تتأثر به كما تتأثر وأنت تشاهد ماذا؟ الخطيب. لأن الخطيب لو بكى أمامك ولو رفع صوته وحرك يده إلى آخره تتأثر لا شك، بخلاف لو كان من الشريط لا ترى أحد أمامك فهو أقل فائدة. لكن لا شك أن فيه فائدة، لو كان هذا عند السلف لطاروا به لأنهم ما تركوا شيئا من العلم رحمهم الله تعالى. انتهى الوقت، مضت أربعة ولا باقي أربعة؟ نأخذ هذه الصفحة.
قال رحمه الله تعالى
أربع دقائق بقي، خلاص أفضل لك حتى نستغل الوقت الذي بقي. خلاص جزاك الله. أحد لديه سؤال في هذه الدقائق التي بقيت؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المصنف رحمه الله تعالى
قال رحمه الله تعالى حفظ العلم كتابة، بذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتاب، لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى حفظ العلم كتابة، يعني حفظ العلم يكون بماذا؟ بكتابته. فإذا قيدت فقد حفظت العلم، وإذا تركت فقد ضاع عنك العلم. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الوافية، فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تتركها بين الخلائق طالق، هذا من الحماقة أليس كذلك؟ فمن الخطأ الفادح أنك تجد طالب العلم لا يدون المسائل ولا يكتب ما يمر عليه من الفوائد، فيقول اليوم الله حفظت، اليوم حفظت، وغدا ستنسى لأنك بشر. اليوم مرت بك مسألة من المسائل وهذه المسألة قد تكون غريبة بالنسبة لك، اكتبها دونها، وإن قلت لن أنسى فإن النسيان وارد فتنسى فتضيع تلك الفائدة، فقد يأتي يوم من الأيام تحتاج إلى تلك الفائدة ولكن أين تجدها؟ أنت ضيعت المكان ولم تدون تلك الفائدة. يقول رحمه الله ابذل الجهد في حفظ العلم، لماذا؟ حفظ العلم كتاب، يعني بأن تكتبه، لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع. صدق رحمه الله، أمان من أن يضيع عليك، لأنك إذا لم تدون ضاع ولم يضيع ضاع عنك العلم. وهل ينفع الندم؟ لا ينفع الندم بعد ذلك. ولهذا يقول رحمه الله
وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج.
صدق رحمه الله، وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج. أنت مرت بك الآن مسألة في الطهارة، مسألة مهمة، وبعد سنوات قلت والله أنا عندي بحث في الطهارة، فإن كنت دونت سترجع إلى هذه المسألة بسهولة. أنت تريد نفس المسألة، إن كنت دونت تلك المسألة سترجع إليها بسهولة. لماذا؟ أي نعم، أنا أذكر أنني كتبت عندي كتاب فوائد أجمع فيه تلك المسائل. أين المسألة؟ وجدت المسألة، أرجع إلى الكتاب المرجع الفلاني، هنا وجدت بغيتي. لكن تخيل أنك لو ما دونت هذه المسألة وأنت تقول في نفسك أنا أظن أن فلان أو أظن مر بي أن أحد العلماء ذكر هذه المسألة بالتفصيل وذكرها بصورة واضحة جلية وذكر الأدلة، لكن ما أدري، ستضطر أنك تقرأ أكثر من كتاب، ترجع إلى هذا وإلى ذاك وإلى وإلى وقد لا تقف على المكان الذي كنت قد وقفت عليه سابقا. لماذا؟ لأن هذه المسألة التي هي في الطهارة ذكرها هذا المصنف أين؟ في الصلاة، فأنت لا تتوقع أنك قد تجدها هناك، فتبحث في الطهارة تقول والله ما وجدت، ثم تبحث في كتاب آخر في الطهارة، ثم الثالث، أليس الوقت ضاعني؟ فتقول سأستفيد، لكن كان هناك ما هو أولى في أن تستفيده من هذا الوقت. ولهذا يقول رحمه الله:
لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مضانها.
نعم، في غير مضانها. أنت تقرأ في الفقه فمرت بك مسألة في العقيدة، مسألة مهمة جدا أجاد فيها المصنف، اكتبها، لأنك لو أردت تبحث في العقيدة بعد ذلك هل سترجع إلى كتب الفقه؟ أبدا، لن ترجع إلى كتب الفقه، سترجع إلى أين؟ كتب العقيدة. لكن المصنف ذكر هذه المسألة في ذلك المكان، إذن اكتبها لأنها مهمة بالنسبة لك. وهذا تجده في الباحث لما يبحث، تجد أن الباحث هل هذا من المطلعين على كتب أهل العلم أو لا، تعرف كيف؟ أنه يذكر لك فائدة في مكان في غير مضانه، هذا يدل على أنه استقرأ الكتاب، ولا كيف عرف؟ أليس كذلك؟ أو كان يبحث فوقف عليها دونها ما ضاعت منه. قال:
ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء بالبحث والتقصي.
نعم، يقول: ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى ماذا يحصل؟ يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء ولا تعب. لما تصبح كبير في السن لا شك أن الذاكرة لا تكون كالشاب الذي في عز شبابه، لأن الذاكرة عنده قوية يحفظ، لكن إذا كبر، كلما كبر الإنسان كلما وهن فيه كل ما فيه حتى الذاكرة. فلهذا أنت إذا كتبت هذه المسائل وخرجتها على جمع ثم بعد ذلك احتجت إليها، هل ترجع لها بسهولة وليس بسهولة؟ بسهولة، تفتح ذلك الكراس، ذلك الكتاب، تلك الورقات، تجد أن المسألة هنا، ويقول: أو قلت وأنا في عز شبابي ارجع إلى كتاب كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص اكتفي، لا شك يعين. قال:
قال الشارح رحمه الله تعالى: ابذل همزة وصل، لكن عند الابتداء بها تكون همزة قطع.
نعم، همزة وصل، لأنها أمر فعل ثلاثي، أمر فعل ثلاثي، مثل أدرس، افتح، إلى آخره. نعم،
بذل الجهد لكتابة مهم، لا سيما في نوادر المسائل أو في التقسيمات التي لا تجدها في بعض الكتب، كمن مسألة نادرة مهمة لا يقيدها اعتمادا على أنه يقول إن شاء الله لا أنساها.
صحيح، كثير من الطلبة تمر به المسائل اكتب، يقول: لا، لن أنساها إن شاء الله، هذه مسألة جدا دقيقة، كيف أنساها؟ ما أنساها ولن أنساها، لكن ما تمر سنوات إلا يتندم ويتحسر على أنه لم يقيد تلك المسألة من أين أخذها. وهذه قد تحصل في شريط من الأشرطة، تستفيد فائدة من أحد أهل العلم، مرت بك فائدة في شريط، اكتب الفائدة الفلانية في الشريط الشيخ الفلاني من الجهة ألف أو جهة باء، فائدة إذا احتجت ترجع إليها بسهولة. لكن تخيل والله هذا الشيخ عنده ما شاء الله مئات الأشرطة، وأنا أجزم أن الشيخ قال هذه الفائدة، لكن أين قالها؟ إلى أين ترجع؟ إلى أي شريط؟ أضطر أني أستمع إلى كل الأشرطة؟ ما يصلح. إذن لماذا لا أقيد؟ قيدها، فقد ترجع إليها في يوم من الأيام تقول: والله لفلان أنا سمعت الشيخ فلان يقول كذا. يقول: مستحيل الشيخ يقول كذا. تقول: لو أنا سمعت. يقول: هات الشريط. من أين تأتي بالشريط الآن أو الكتاب؟ ما تستطيع. ولهذا لا بد من تقييد العلم، ولا بد من كتابة هذه المسائل التي تمر بك حتى إذا احتجت إليها ترجع إليها بسهولة. قال:
فإذا لم ينساها ويتمنى لو كتبها، ولكن احذر أن تكتب على كتابك على هامشه أو بين سطوره كتابة تقص الأصل، فإن بعض الناس.
نعم، هذه مسألة مهمة في الكتابة، تجد ما شاء الله بعض الناس إذا كتب بين السطور، فخاصة إذا كان القلم أسود والكتاب أسود، خط أسود، فماذا سيحصل؟ ما ندري، ستنطمس الكلمات ينطمس بعضها في بعض. فما ندري ماذا قال المصنف ولا ماذا قال المعلق والشارح. ولهذا حاول تفصل، اكتب على حواشي الكتاب على الجنب على الفراغ. اما انك تدخل بالداخل وليس هناك فراغ هذا سيؤذي الكتاب. او اكتب على ورقة خارجية وعلق، بين بان هنا رقم واحد، خرج الى الورقة واكتب رقم واحد واكتب السعيد. واذا كان الكتاب يتسع اكتب عليه وهو اولى، لان الكتاب الفوائد تبقى عليه ما تضيع، لكن لا بد ان يكون اللون مختلف حتى لا تدخل هذا الكلام مع ذاك وقد يكون هذا اللون اسود ويطغى على ذاك فيطمس الكلمة. كانت نقطة صارت نقط، ما ادري قال ولا هي بالفاء ولا هي ب الى اخره، اليس كذلك؟ قال
فإن بعض الناس يكتب على هامشه على هامش الكتاب أو بين سطوره كتابة تنقص الأصل، لكن يجب إذا أردت أن تكتب على كتابك أن تجعله على الهامش البعيد من الأصل لئلا يلتبس هذا بهذا، فإن لم يتيسر هذا كأما تريد تعليقه أكثر من الهامش فلا خير عليك أن تجعل ورقة بيضاء وتلصقها بين الورقات وتشير إلى موضعها من الأصل وتكتب ما شئت.
نعم، هذا لا ضير فيه، أنك تأتي بورقة خارجية وتلصقها، والآن ما شاء الله هذه الأوراق متوفرة، هذه الورقة الصفراء تستطيع أن تكتب عليها وتلصقها وبعد ذلك تضع لها مكان ثم تدبسها في ذلك المكان وانتهت المسألة. أو تأتي بأوراق بيضاء أو معك دفتر تكتب عليه خارجي، تقول هذا كتاب وهذا الدفتر تعليقات التي على الكتاب الفلاني كما يفعل كثير من الأخوة، هذا أولى. وإن كان التعليق يسير فهو على الكتاب أولى، وضح لكم؟ أما أنك تخلط وتضيع معالم الكتاب ثم بعد ذلك الذي يأتي يريد أن يقرأ كتابك لا يستطيع أن يقرأه، ما يستطيع. ولهذا انظروا إلى كتب السلف إلى بعض الفقهاء رحمهم الله تجد أن المتن في الوسط والحواشي على جنب هذا المثل، هكذا كان يفعله رحمه الله. قال
وكان طلبة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى يحدثوننا أنهم يأخذون مذكرات صغيرة يجعلونها في الجيب كلما ذكر الإنسان منهم مسألة قيدها، إما فائدة علم في خاطر أو مسألة يسأل عنها الشيخ فيقيدها، فاستفادوا بذلك كثيرا.
نعم، حاول أنك دائما تحفظ وقتك، بماذا؟ كلما مشيت مثلا مع الشيخ ووجدت فائدة اكتبها، مرت بك في كتاب اكتبها، سمعتها من شريط اكتبها. نحن نقصد الفائدة، ما تكتب كل ما يمر بك لأنك لن تنتهي، لكن نقصد الفرائض والغرائب والأمور التي تظن أنك لن تجدها بعد ذلك في مكان أو في مضانه. اكتب استفيد، لأنك استفد من هذه الكتابة لأنك سترجع إليها في يوم من الأيام. وهكذا كان كثير من طلبة العلم استفاد بماذا؟ بتلك التعليقات التي كان يكتبها. قال
المصنف رحمه الله تعالى ولذا تجعل لك قناشا أو مذكرة لتقييد الفوائد والفرائض والأبحاث المنثورة لغير مضانها، وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن.
نعم، كما بينا لك، إما أن تأتي بمذكرة خارجية أو كتاب خارجي أو اكتب على الكتاب، وضح لك؟ لكن بشرط كما قلت أن لا تؤذي الكتاب. قال
ثم تنقل ما يجمع لك بعد في مذكرة مرتبا عليه على الموضوعات مقيدا رأس المسألة.
نعم، تنقل بعد ذلك ماذا؟ جميع ما تجمعه في تلك المذكرة وترتبه حتى يسهل عليك الرجوع، إما أن ترتبه على الموضوعات أو ترتبه على الحروف الهجائية، وهذا أسهل عند بعضهم، وبعضهم لا يرتب على الموضوعات، يضع كتاب الطهارة كتاب كذا كتاب كذا كتاب كذا ويضع المسائل تحته. واضح؟ قال
واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد.
نعم، ما تقول والله فائدة كذا استفدتها وما تكتب من أين أخذت هذه الفائدة. ما الفائدة؟ أنت أخذت الفائدة لكن من أين المرجع؟ لابد تحدد المرجع. تقول والله في الكتاب الفلاني، طيب هذا الكتاب الفلاني ما شاء الله مجلدات، سترجع تضطر مثلا تقرأ من أوله إلى آخره؟ لا، اكتب المجلد والصفحة، أليس كذلك؟ أسهل بالرجوع. أما أنك لا تكتب، والله قالها الإمام القدامى رحمه الله في المغني، ما شاء الله المغني كم مجلد، إلى أين أرجع؟ وقد يكون ذكرها في غير موطنها، انتبه لهذه المسألة.
ثم اكتب على ما قيدته نقل حتى لا يطلب بما لم ينقل.
نعم، يعني إذا كتبت أنت في تلك المذكرات الصغيرة كلام، اكتب نقل، يعني هذا نقل وليس مني، لأنك بعض الأحيان صحيح قد تكون جالس وتخطر لك مسألة ثم ترد لك إشكالات ثم تبدأ أنت بنفسك تجيب، اكتب تلك الأجوبة، هذه من عندك، أليس كذلك؟ اكتبها، لأنك الآن تستفيد هذه الفائدة واستطعت أن ترد الشبه، لكن بعد ذلك قد لا تستطيع أن تأتي بكل الأجوبة التي خطرت في بالك، إذن دور، لكن لا تكتب نقل، لأنه ما نقل عن أحد، الذي تنقله اكتب بجنبه نقل أو قال فلان، حتى تميز كلامك عن كلامه.
كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبث ما لم تبلغه قراءة.
نعم، يعني إذا كنت تقرأ كتاب تكتب أنني وصلت إلى صفحة كذا حتى لا ترجع تقرأ ما قرأت، أو تقفز عن شيء لم تقرأه تظن أنك قرأته، هذا أمر لا بد أن ينتبه له طالب العلم، إذا كنت جعلت كتاب معك تقرأ فيه فحاول أنك تحدد أين وصلت حتى لا تضيع على نفسك.
وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها بدائع الفوائد لابن القيم وقبائل الزوايا للزركشي، ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرها.
نعم، مؤلفات عدة، منها بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فهذا كتاب قيم وفيه ما فيه من الفوائد كما سيأتي.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ومنها أيضا صيد الخاطر ابن الجوزي، لكن أحسن ما رأيت بدائع الفوائد ابن القيم، أربعة أجزاء في مجلدين.
نعم، يقع في أربعة أجزاء في مجلدين، وهذا الكتاب كتاب عظيم جدا، جميع الفنون فيه، اللغة، الفقه، أصول الفقه، النحو، جميع ما ترك فن إلا وتكلم، لكن غير مرتب، تمر بك فائدة، تمر به فائدة رحمه الله كتبها، فائدة في كذا، فائدة في كذا، فائدة في كذا، غير مرتب. كنت أتمنى أن ينبري طالب علم متمكن يرتب هذا الكتاب ترتيب على الموضوعات، فإنه بهذا يقرب الكتاب للطلبة، يعني لو انبرى له طالب علم متمكن يميز الموضوعات حسب قراءته ويجعل هذا في كتاب البيوع وهذا في كتاب الطهارة وهذا في كتاب الصلاة وهذا في كتاب كذا وهذا في اللغة وهذا في النحو وهذا في كذا، فيخرج بفائدة عظيمة، أليس كذلك؟ قال:
فيها من بدائع العلوم ما لا تكاد تجده في كتاب آخر لكل فن، كل ما قرأ على باله قيده، لذلك تجد فيه من العقائد في التوحيد، في الفقه، في النحو، في البلاغة، في التفسير، في كل شيء. أحيانا يبحث في كلمة من الكلمات اللغوية في صفحة تحليلا وتفريعا واشتقاقا وغير ذلك.
نعم، تجد في كلمة واحدة يسهب يتكلم في صفحات، كلمة لغوية اشتقت من كذا، وهل الاشتقاق صحيح؟ وهذه الكلمة إذا عرفنا أصلها الآن ماذا نتج عنها؟ وهذه الكلمة يبدأ يتكلم عليها، وما الفرق بينها وبين كذا؟ تفصيل دقيق جدا، وهذا إن دل على سعة علمه واطلاعه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال:
بحث بحثا بالغا في الفرق بين المدح والحمد.
نعم، بحث في الفرق بين المدح والحمد، ما الفرق بين المدح والحمد؟ تكلم في صفحات رحمه الله، تكلم كلاما عجيبا كما ذكر ذلك في المجلد الثاني في صاد 90، في المجلد الثاني في صاد 90. نعم،
كتب كتابة فائقة في ذلك، وقال: كان شيخنا إذا بحث بمثل هذا أتى بالعجب العجاب، لكنه كما قيل تألق البرق نجديا فقلت له إليك عني فإني عنك مجهول.
نعم، يقول: وقد كان شيخنا إذا بحث في مثل هذه المسائل أتى بالعجب العجاب، يعني إذا بحث في اللغة أتى بالعجب العجاب. ومن يعني به؟ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، هو شيخه. يقول: وأيضا كان يقول، يردد هذا البيت، يقول: تألق البرق نجديا فقلت له يا أيها البرق إني عنك مشغول. يا أيها البرق صحيح، إني عنك مشغول، أنا مشغول في العلم ومشغول في كذا، وإن كان ما كان فيك من الإضاءة ومن غيره. الله أكبر، انظر، انشغال بالعلم، انكباب على العلم، ما عنده وقت يضيع في كذا وكذا وكذا. يقول رحمه الله: تألق البرق نجديا فقلت له يا أيها البرق إني عنك مشغول. وقال رحمه الله تعالى في المجلد الأول، حتى نبين أين ذكر هذا الكلام عن شيخ الإسلام، قال في المجلد الأول في بدائع الفوائد في صاد 900، قال: ورأيت لشيخنا أبي العباس، يقول: ورأيت لشيخنا أبي العباس ابن تيمية فيه فهما عجيبا، كان إذا انبعث فيه أتى بكل غريب. يقول يعني إذا خاض في المسألة وبدأ يحرر فيها أتى بالعجب العجاب. قال: ولكن كان حاله فيه كما كان كثيرا يتمثل، تألق البرق إلى آخره. هنا ذكر هذا البيت وذكره في موطن آخر، فانظر، يقول: إذا خاض شيخنا في مسألة أتى بالعجب العجاب. فنحن نقول: إذا كان ابن القيم رحمه الله تعالى إذا تكلم في المسألة أتى بالعجب العجاب، فكيف بشيخه؟ لأنه هو الذي يأتي بالعجائب يستغرب من من؟ من شيخه. فالذي يأتي بالغرائب والعجائب والمسائل الدقيقة هذا حاله، فما بالك إذا استغرب وذكر أن غيره أكثر منه فيه تحقيقا وتدقيقا، فما بالك به؟ فكيف يقول؟ لا شك. وما كان هذا الشبل إلا من ذاك الأسد. لهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما قال ابن القيم إذا بحث في المسألة اقرأ له، تجد أنه يسهل وما يظلم الخصم. افتروا عليه وكذبوا عليه وبينوا أنه يفعل ويقول، ومن قرأ والله أنصف، من قرأ كلام شيخ الإسلام والله أنصف. لماذا؟ لأنه إذا تكلم على الخصم يأتي من كتابه ويقول في كتابه كذا، لا يفتري عليه. وهم قالوا بأنه افترى وافترى وافترى، لكن هؤلاء عند الله تجتمع الخصوم، هناك عند الله يوقفهم أمام الله. لأنك يا أيها المستمع لأولئك الأقوام، كتب شيخ الإسلام موجودة في الساحة، اقرأها واستمع ماذا يقول رحمه الله تعالى. لا يجوز أن نستمع من خارج المتكلم، لأن المتكلم لو كانت الكتابات غير موجودة نقولنا والله الكتاب غير موجود، نحن ما ندري، قد يكون قال هذا، لكن كتب شيخ الإسلام موجودة، مطبوعة، محررة، مدونة. فانظر، قالوا فيه بأنه يقول بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا أو يوم القيامة ويجلس هكذا كما أجلس على الكرسي، ووالله هذا كذب عليه وافتراء، لا قال هذا ولا تكلم به، بل هو ينكره، وافتروا عليه افتراءات عجيبة. الذي يسمعها والله يجد العجب العجاب، كيف عندكم الجرأة؟ كيف ستقف أمام الله يوم القيامة؟ رجل شهد له القاصي والداني. ولهذا صدق الإمام أحمد عندما قال: موعدنا يوم الجنائز. انظر لشيخ الإسلام لما مات رحمه الله تعالى رحمة واسعة كيف كان حاله. انظر إليه، آلاف الألوف المؤلفة أتوا للصلاة، وكما قلت لكم شهد له القاصي والداني، المحب والعدو، بأنه عالم، بأنه رجل يرجع إليه بلا. كما قلت لكم لا ينبغي أن يسمع من خارج كلام المتكلم، لأن الافتراءات كثيرة، وخاصة إذا كانت في العقيدة، خاصة إذا كان يخالف في العقيدة سيفتري عليه حتى ينصر مذهبه وعقيدته، ولو افترى ولو افترى. إذا كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بعض متعصبة الحنفية من المتأخرين افتروا عليه الحديث، قالوا سيأتيكم آخر الزمان رجل يقال له ابن إدريس هو أشد على أمتي من إبليس. الله أكبر، هذا الإمام القرشي الشافعي الإمام العالم يقال فيه؟ نعم، لأن التعصب يعمي ويصم، التعصب يعمي ويصم، كذلك يصبح الإنسان أصم لا يقبل الحق، ويعمي بصيرته قبل بصره، قبل بصره. فالأمر خطير، إياك والتعصب، إياك والتحزب، إياك والحزبية، يقبل الحق لا تتعصب. فكم تكلموا على العلماء لماذا؟ للتعصب. ولهذا ذكروا والله مسائل لو ذكرها الإنسان يعجب، يعني بعض الحنفية ذكروا عن الشافعية أمور عجيبة، وحتى بعض المتعصبة من الشافعية المتأخرين ذكروا أمور عجيبة، لو ذكرناها لطال بنا المقام. يعني من العجب العجاب أنه جاء في أن الحنفية قال ولا يتزوج الحنفي من الشافعية، أليست مسلمة؟ قالوا لأن الشافعية يستثن في الإيمان، يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله، قالوا فهذا كفر. سبحان الله، قالوا نعم. ثم بعد ذلك جاء محرر عندهم من المتأخرين قال ونحن نقول بجوازه نخالف أئمتنا. لماذا خالفتهم؟ قال ننزلها منزلة الكتابية. انظر إلى التعصب إلى ماذا أودى. ولهذا كما قلت لكم التعصب للمذاهب مذموم. ولهذا تعرف في الحرم المكي كم محراب كان في المسجد؟ 4 محاريب. الشافعية يصلوا إلى جنب، الحنابلة يصلوا إلى جنب، المالكية إلى جنب، والحنفية إلى جنب. والعجب أن رسولهم واحد، والله تعجب، الرسول واحد، أليس رسول الجميع هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولكن التعصب. ولو علم الأئمة بهؤلاء الجهلة لأخذوا بهم وحجروا عليهم، جهل مركب، نسأل الله السلام. لأن الإمام الشافعي ومالك وأحمد وجميع الأئمة وكذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى، هؤلاء الأئمة نهوا عن التعصب ونهوا عن التقليد الذميم. لا تقلد لا مالك ولا أحمد ولا الشافعي، خذ من حيث أخذ، هكذا قال الأئمة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول الإمام مالك. والإمام الشافعي يقول إذا رأيت قولي خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالقي بقولي في عرض الحائط، لا تبالي، واضح؟ في عرض الحائط، لأنه لا فائدة، وعلى ذلك فقس. فعلى طالب العلم أن ينظر إلى كلام العلماء ولا يتعصب لا إلى فلان ولا إلى علان. نعم،
يعني رحمه الله تعالى مشغول بما هو أهم من التحقق باللغة العربية، وإلا فهو شيخ الإسلام رحمه الله آية باللغة العربية.
نعم، هو مشغول بتحقيق المسائل وفي تدوينها، وهو آية في اللغة العربية رحمه الله تعالى. ومن أراد أن يعلم فلينظر ما بحث في المجاز في كتاب الإيمان، ولينظر في طيات كتابه الفتاوى، ولينظر كتب شيخ الإسلام الأخرى، يجد أن الرجل له باع لا شك. قال
لما قدم مصر اجتمع بأبي حيان المصري الشهير صاحب البحر المحيط بالتفسير.
نعم، ابن حيان رحمه الله هو صاحب البحر المحيط، وتفسيره هذا تفسير جيد، لكن فيه تفسيرات غريبة، تأويلات للصفات غريبة جدا، غفر الله لنا وله. فأنا لا أنصح أن يقرأ الطالب هذا الكتاب إلا بعد أن يتمكن في العقيدة، فليقرأ حتى يستفيد، وإلا في البداية فإنه قد يجر القدم. وإلا هو كتاب في اللغة لا شك أنه كتاب عظيم، كتاب في اللغة عظيم جدا.
وكان أبو حيان يثني على شيخ الإسلام ثناء عطرا ويمدح بقصائد عصامية، من جملة ما يقول.
انظر، وحيار رحمه الله كان يمدح شيخ الإسلام قبل أن يأتيه إلى مصر، وكان يثني عليه وهذا الشيخ الجليل، وكان يقول فيه:
قام ابن تيمية في نصر شريعتنا، فقام سيدي يتم إذا عصت مضر.
نعم، قام ابن تيمية في نصر شريعتنا مقام ماذا؟ قال: مقام سيدي يثني إذا عصت مضر. مقام سيدي يثني إذا عصت ماذا؟ مضر. من؟ أبو بكر رضي الله عنه كما سيأتي. أبو بكر هو الذي أتم.
يعني أبي بكر يوم الردة.
نعم، يعني أبا بكر يوم الردة هو الذي قام وفعل ما فعل رضي الله عنه.
فلما قدم مصر شيخ الإسلام اجتمع بهذا الرجل أبي حيان وتناظر معه في مسألة نحوية، واحتج عليه أبو حيان بقول سيباويه في كتابه.
نعم، أبو حيان رحمه الله تعالى جاء شيخ الإسلام وأثنى عليه، وكان يجالس شيخ الإسلام، فشيخ الإسلام قال في مسألة لغوية أو نحوية كذا وكذا وكذا، لأن له بعض المسائل النحوية عجيبة، ومن أراد فليرجع كتبها بعض يعني المشايخ، ألف فيه ذلك رسالة مسائل شيخ الإسلام النحوية أو هكذا، ذكر التي بينها شيخ الإسلام وانفرد فيها مع الأدلة وما له وما عليه، قد يوافق وقد لا يوافق، لكن ذكر هذا البحث، وبدأ من تعريف الكلمة إلى آخر النحو، وذكر مسائل جميلة جدا، ولكن هذا لمن كان يعلم النحو وتعمق فيه، وإلا المبتدئ لن يتصور. يقول رحمه الله: لما جاء فقال شيخ الإسلام كذا وكذا في هذه المسألة، فقال أبو حيان: لكن هذا الكلام غير صحيح. قال له: لما؟ قال: أنت خالفت سيبويه يقول في كتابه كذا وكذا بخلاف ما قلت. فماذا قال له شيخ الإسلام؟
قال: إن سيبويه في كتابه قال كذا وكذا، فكيف تخالفه؟ فقال له شيخ الإسلام: وهل سيبويه نبي النحو؟ يعني حتى يجب علينا اتباعه. ثم قال: لقد غرق بالكتاب في أكثر من 80 موضع لا تعلمها أنت ولا هو.
نعم، انظر، يقول لما قال سيبويه يقول في كتابه كذا، قال: ومن قال لك بأن سيبويه نبي النحو حتى نستدل به؟ نعم، سيبويه يستدل له، يعني لما يذكر دليل لا شك أن سيبويه إمام النحو، هذا أمر لا خلاف فيه وهو إمام، لكن لا يعني ذلك أنه معصوم. فرق بين أنه يكون إمام وفرق بين أنه معصوم. لو كان القائل هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا، لا يسعنا إلا ذلك. ولهذا تجد أن بعض النحويين خالفوا من سيبوي في مسائل ما وافقوا. لماذا؟ لأنه غير معصوم، يرد عليه الخطأ كما يرد على غيره. فيقول له شيخ الإسلام: هل هو نبي النحو حتى تلزمني به؟ هات دليل سيبوي حتى نناقشه، لماذا استند وعلى ماذا استند؟ لأنه قد يستدل ببيت وهذا البيت له توجيه غير